أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ترى هنبتدي منين؟ نبتدي بالحلم الجميل اللي بيفكر فيه كل شاب وفتاة، حلم الفرحة والسعادة، حلم الأسرة والاستقرار، حلم السكن والراحة النفسية، حلم المودة والرحمة والألفة. والله الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ونعمة ما بعدها نعمة. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلو تفكرت لعلمت أن الزواج من أعظم النعم والقربات عند رب العالمين. الزواج في الإسلام عبادة من أعظم العبادات، بل الزواج أفضل من الانقطاع لنوافل العبادات. يعني أتجوز ولا أقعد سنتين ثلاثة أضبط ديني وأضبط أحوالي؟ المسألة ما ينفعش يتجاب عليها كده على طول ويتقال جواز أو لا ظبط أحوالك. لكن بالشكل العام في فرق، أنا عايز من البداية نظبط الأمور كلها ونحط النقط على الحروف. في فرق يا جماعة ما بين الحكم والفتوى. أنت ممكن تيجي تسألني: يا شيخ أنا ظروفي 1 2 3 4، أتجوز ولا ما أتجوز؟ ممكن أفتيك وأقولك أتجوز. يجي واحد تاني يقول لي أبجديات ومفردات أخرى، ظروف تانية، أقول له لا أصبر شوية، أقعد سنة كده زبط فيها أحوالك. أنت يعني بالنسبة لك الجواز مشكلة كبيرة قوي؟ كلنا طبعا عندنا مشكلة، يعني ما فيش مشاكل، لكن يعني ممكن تصبر ولا لا تصبر؟ هو ده الموضوع. فالزواج من حيث الحكم مش الفتوى، من حيث الحكم الزواج أفضل من الانقطاع لنوافل العبادة لأسباب كثيرة. ابن القيم ليه كلام جميل جدا في كتاب بدائع الفوائد، ذكر فيه أن الزواج أفضل من الانقطاع لنوافل العبادات لما يلي. أول حاجة أن الزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، وربنا لا يختار لأنبيائه إلا الأفضل. مش هم صفوا خلق الله دول؟ طب دول كانوا بيتجوزوا ولا ما كانوش بيتجوزوا؟ الغالبية العظمى منهم كان متزوجا إلا سيدنا يحيى لأمور خاص. الله سبحانه وتعالى امتن على الأنبياء بذلك وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال في حق سيدنا آدم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، لماذا؟ ليسكن إليها. إذن كانت سنة الأنبياء والمرسلين. ده فيه بقى معنى أنا دايما أقوله في الأفراح، شوفوا، اقتطع الله من زمن كليمه موسى، سيدنا موسى، خلاه يشتغل 10 سنين شغل مهر لبنت العبد الصالح. 10 سنين شغل عشان يديها مهرها، ده يبقى الجواز ده حاجة عظيمة قوي. يعني بدماغنا كده، طيب ما يجعله يتفرغ هو للعبادة ولأمور النبوة، صح؟ 10 سنين يشتغلهم علشان خاطر يبقى مهر وصداق لهذه المرأة الصالحة بنت الرجل الصالح. قال الله: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. أهل التفسير قالوا إن سيدنا موسى أخذ بأعظم الأجلين، يعني 8 سنين ولا 10، خد بالأعظم، لأن هكذا شأن أخلاق الأنبياء. آدي سيدنا آدم، آدي سيدنا موسى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبب الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر، ويجعله صلى الله عليه وسلم يموت عن 9 نسوة، ويقول هو صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى دي أول معنى ليه الجواز مقدم، لأنه سنة الأنبياء والمرسلين. الأمر الثاني أن الزواج هو السنة، والعزوبة ليست من الإسلام. العزوبة يعني الواحد يختار أنه هو يبقى أعزب أفضل، هذا ليس من الإسلام في شيء. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. في حين تكلم على العزوبة فقال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فحكاية أن أنا أوثر العزوبة، لا، دي من صفات الرهبانية التي نقمها الإسلام والتي ذمها الإسلام. 3، الزواج فيه تحصين للنفس من خطر الشهوة. وعندنا قاعدة شرعية بتقول إيه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يبقى أنا لو حكتهت في الطاعة بس بعمل ذنوب كتير، دي قدام دي، لا. واحد تاني بقى يدوبك بيصلي 5 صلوات ويعني باقي الحال تلاقيه على قد حاله، ما بيعملش يعني أعمال كبيرة، بس في الذنوب ما يعرفش طريقها، يعني مش بتاع حاجات من دي، ما بيحطش ايده، ما بيمدش ايده على الحرام، لكن في نفس الوقت ما تلاقوهوش مجتهد في الطاعة. ايهما افضل؟ الثاني الذي لا يصنع الذنب. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فيبقى انا لو انا النهاردة حصنت نفسي اولى من ان انا اتفرغ لطلب العلم او للعبادة او للدعوة او لاي طاعة من الطاعات. المعنى ده مفهوم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فامتن الله سبحانه وتعالى وذكر أن هذا من صفات عباده الصالحين، إن هم يحفظوا نفسهم من خطر الشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تحفظون قال كما في الصحيحين: من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قلنا القاعدة الشرعية بتقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. سئل عمر رضي الله عنه عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها. اسمعوا يا شباب الكلام ليكم، يعني نفسك بتقولك بص، نفسك بتقولك اعمل، نفسك بتقولك امشي، نفسك بتقول كلم، نفسك بتقول صاحب، يشتهون المعصية ولا يعملون بها. فقال عمر: أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى الواحد لما يكف نفسه عن هذا الباب يبقى في مجاهدة عظيمة ومن أعظم القربات عند رب العالمين. ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم عن يزيد ابن ميسرة أنه رأى في بعض كتب أهل الكتاب أن الله يقول لعباده: أيها الشاب التارك لشهوته المتبذل في شبابه من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. يبقى الواحد لما يقاوم نفسه ويدرأ عن نفسه هذه المفسدة يبقى منزلته عظيمة أوي. فلو حيدرأ هذه المفسدة ما فيش سكة إلا الجواز، يبقى يقد. فاهمين؟ وفي المسند ما يؤكد هذا الحديث كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الحديث في المسند صححه الألباني: إن ربك لا يعجب للشاب ليست له صبوة، إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له، لا صبوة له يعني ما ينحرفش في اتجاه الشهوات. يعجب ربنا سبحانه وتعالى، ما شاء الله شاب يكون فعلا بعيد كل البعد عن مزالق الشهوة، ده يبقى في منزلته عالية قوي. طب ما احنا عايزين نبقى كده، هنبقى كده ازاي وانت شايف الفتن وانت عارف احنا عايشين فين؟ طيب لو لم يكن الا الزواج يبقى الزواج مقدم زي ما قلنا. طيب كل ده انا بأكد على افضلية الزواج بشكل عام. برضو من المعاني ان الزواج صيانة عن تملك الشهوة. تعرف لما الواحد شهوته هي اللي تحركه مش شايف، هو دلوقتي شهوته اللي بتحركه، نفسه مستأسدة فلا عارف بقى يعمل اي حاجة. ممكن يكون انسان كويس وممكن يكون في خير كتير لكن الشهوة متملكة. ابن القيم بيقول: لو لم يكن في الزواج إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع، كما قال صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. هو دلوقتي حابب هذا الجانب من الشهوات واقترف بعض المعاصي، خلاص قلبه تعلق. قال صلى الله عليه وسلم، هنتكلم عن الحديث ده كتير قوي طول السلسلة: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. والنكاح مش معناه عقد الزواج، معناه قضاء الوطر. هو ده اللي يسكنه، هو ده اللي يهديه. لما يتجوز خلاص هيعرف قيمة الموضوع ويعرف ايه اخرتها، فساعتها يهدى بقى ويعرف انه اعظم مشروع ناجح طبعا في الحياة. فهي كده. فبيقول لو لم يكن في الزواج إلا أنه هو يضبط عنده هذا الموضوع لكفى، فإن تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها، الحالتين، يا إما أن النفس هي المستأسدة أو هو طول الوقت بيجاهد طول الوقت مش عارف يتحرك، كل شوية خطرات وكل شوية حاجات مش عارف يعيش. فبيقول فإذا كان هذا الأمر في الزواج يكفي جدا أنه يكون أعظم من التخلي للعبادة. في الجواز طريق لتحصيل الأجر أعظم من تحصيل الأجر في الانقطاع للعبادات التانية. الزواج أعظم سبيل لاكتساب الأجر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم يقول: دينار أنفقته في سبيل الله هتتصدق به، الصدقة برهان، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة السر تطفئ غضب الرب. شوفوا قد ايه عظيمة، نفق في سبيل الله وزنها قد ايه. ودينار أنفقته في رقبة، واحد فك رقبة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، اديتها فلوس وفتحت البيت وأدخلت عليهم السرور، حتى أنت تحس أن ده هيعود بالنفع عليك، يعني أنت مديها فهي هتبقى الموضوع هيمشي كده، يبقى الواحد فيها حظ للنفس. شوف النبي يقول إيه بقى صلى الله عليه وسلم: أفضلهم الدينار الذي أنفقته على أهلك. طب ده إذا كان النفقة في سبيل الله زي ما احنا اتكلمنا كده وزنها تقيل قوي، يبقى فلوس حطها في البيت أأكل بها الزوجة والأولاد تبقى بالمنزلة دي عند ربنا. شفتوا الجواز حلو ازاي؟ يا عيني شباب زي الوردة، الله المستعان. في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. حتى في بعض الألفاظ حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، قالوا ده حتى من المداعبة. الشباب اللي مش متجوز هيتعب معايا في السلسلة دي أوي. كده يعني من باب إدخال السرور. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النفقة دي والعمل ده من أعظم القربات عند رب العالمين. ابن القيم بيقول: ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها لكفى، بل أعظم من ذلك أن للزوج والزوجة أجرا بالجماع والمتعة الحلال. الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة ما صدقتش برضه، قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، إزاي يعني؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ شفتوا درس مش عادي، درس الأسبوع اللي فات احنا بنتكلم عن الزنا وقد إيه الزنا مؤلمة وقد إيه خبيثة وقد إيه بتدمر الحياة. تعالوا بقى يعني نشوف الجو يبقى عامل إزاي الناحية التانية، في الحلال الموضوع بقى يبقى عامل إزاي. أفرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه من وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ابن القيم بيعلق بيقول: ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها فهو في لذاته. شوف كلام ابن القيم بقى: فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد. هو عايش والملائكة قاعدة بتكتب له الأجر العظيم ده. يلا يا عم، الله المستعان. انظر إلى عظم الأجر في الزواج. ابن القيم بيعدد بعض المعاني في فضل الزواج، يقول: ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام لكفى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وسيدنا موسى لما رأى أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمة بني إسرائيل بكى، وقالوا بكى غير للقرب. مش بيبكي يعني هو قاعد بيحسد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، المؤمن كده دايما لما يشوف حد أطوع لله منه أو أعظم، لأن كل أمة النبي تأتي في ميزان النبي. فلما هو بقى النبي يجي بالمليارات دول ويجي سيدنا موسى ببني إسرائيل وهم سواد عظيم جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتقل، فعشان كده بكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: كثر هذه الأمة. دي حاجة من الحاجات اللي أنا حتباها بها. ما بتحبوش صلى الله عليه وسلم؟ من باب حبه يبقى اتباعه في ذلك. لا، ده فيها معنى بقى ما فيش أحلى من كده، إن الزواج فيه إدخال للسرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني يقول: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ده لو على مسلم، أمال بقى لو دخلته على النبي يبقى إيه؟ يبقى ما فيش بقى أحلى من كده. بيقول برضو إن في الزواج، مش إحنا عايزين نحسبها، واحد انقطع للطاعة قيام وصيام وكذا بيفيد نفسه، لو اشتغل في الدعوة وبرضه يبقى كده الدل على الخير كفاعله بدأ يفكر صح، بيفكر انه مش هينفع يشتغل لوحده، عمله تعبان ما يكفيش لازم يجيب من غيره. طيب لما انت ترزق بولد، الولد ده بتاعك منك، فانت اللي علمته وانت اللي ربيته، فكل اعماله لو انت نويت صح في ميزانك، وبالتالي تمشي المسألة بقى كده، واحفادك واحفاد احفادك، لانك انت اللي وضعت البذرة الطيبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون حديث صحيح مسلم لما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عايزين الثلاثة، تعمل لك صدقة جارية، تعمل أي حاجة تتسبب من بعديك والناس تنتفع بها، وكمان تدعو إلى ربك بما تستطيع. بما تستطيع، أنت ما تعرفش تتكلم، يبقى أنت تعمل أي حاجة الناس برضو يستفيدوا منها خير في العلم. لو انت حطيت شوية أشرطة في مسجد ولا كتب ولا مكتبة لطلبة علم ولا أي حاجة، المهم علمه ينتفع به من بعدك. والتالتة، تربي ولد صالح يعز الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام. امتى يطلع ده؟ لما انت تتربى صح، لما انت تفهمها صح. وانا جاي عشان أقولك ازاي تعملها صح. خلونا بس نقول قد ايه الجواز جميل، علشان خاطر نبتدي نقول ازاي بقى ما بيجيبش النتائج دي بعد ما بيتزوج. الزواج قلنا فيه تكثير العمل بالولد الصالح، بل اذا رزق بالبنات، عندنا بقى احنا مفهوم مختلف، هم اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، اما نحن فنستبشر. والله انا لما رزقت باسماء، عندي أسماء بولدي عبادة ومحمد، ليها بهجة تانية وليها وضع تاني. وبص الحديث ده كفاية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي، يعني اختبر، مش معناها بلاء يعني مصيبة، لا معناها الاختبار، من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ما تقلتش في الولد دي، الحديث في الصحيحين. بالتالي لو رزق ببنات فأحسن في تربيتهن، يبقى كده يا عم بقت سترك من النار، ويبقى ده سبب لدخولك الجنة. يبقى الزواج أفضل لا شك من الانقطاع للعبادة. طيب ليه النهاردة احنا بعاد قوي عن المعاني دي؟ دلوقتي الإيمان بيزيد وإيه؟ وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أنا اتجوزت والمفروض النوايا دي والمعاني دي، وانت قاعد فرحان ومبتسم ومنشكح تماما، يا سلام الجواز مفيش احلى من كده. بعدين الاقي اتصدمنا بصخرة الواقع. فين الاخ اتجوز؟ يعني اتجوز يعني كل سنة وانت طيب. ليه يا عم؟ ما انت فاهم، ما بقى انشغل. طب شهر مفيش مشاكل، شوية دخلنا في فتنة تانية، فتنة المسؤوليات. هو ما كانش عامل حسابه على الموضوع بالطريقة دي، بقى فيه دلوقتي واحدة ولازم يعمل حسابه. كان قبل كده ممكن يقعد يخرج ويسهر مع حد من اصحابه، كان ممكن يعمل كذا، كان ممكن يروح يحضر له درسه يقعد فيه لغاية الساعة كذا، ممكن يعمل كذا. دلوقتي فيه واحدة مربوط هو بيها، وهي من ناحية تانية نفس الامر، فالمسألة بدأت شوية. بعدين فيه اعباء ومصاريف وتبعات، والغالبية بيخش وهو مديون او فهيعمل ايه؟ فبقى الصبح شغله وبالليل راجع متهمد، مفيش اي حاجة. ادي الاخ، وهي من الناحية التانية في سنة واحدة بقى ليها 3 ارقاب، كانت بنت فرحانة بقى وحتبقى الجواز دلع وحب وجميل ومفيش احسن من كده. شهر وبصينا لقينا ربنا رزقها بفضل الله بحمل، هي بدأت يحصل حاجات مختلفة، بدأت تروح للطبيبة، بدأت مش فاهمة ايه اللي بيحصل ده، في زوج هي مش عارفة، وكلهم اليومين دول لخبطة على الاخر ومش فاهمة تعمل ايه ولا تطبخ ايه، وكله بيترمي. فيعني كل الحاجات دي شوية. اخر السنة الحمد لله ربنا رزقها بالطفل، كانت بنت صارت زوجة صارت ام. فين انت؟ فين الاهداف؟ فين القربة؟ المفروض طالما بيزيد يبقى الواحد بقى بعد الجواز تلاقيه ايه ما شاء الله. خلاص يا عم مالكش حج، كنت قاعد كل ما اكلمك تقول لي بس اتجوز. طيب خلاص ما فيش مشاكل، اتجوز، اعمل ايه؟ التبعات. في الاول يقعد حاطط الشماعة كلها، اصل انت مش عارف انا كنت عامل ازاي زمان، اصل انت مش فاهم انا فتن اللي حوالي عاملة ازاي، انت بس مش دارس الوضع كويس، فانا لازم اتجوز، انا لازم اتجوز. يا عم اتجوزنا خلاص، ما تقفلش الباب. ازاي بقى؟ وما بقاش اقرب لله، بقى مفتون. وبقينا نقول من تزوج فتن.
وتشوف بعينيك ما شاء الله أمثلة طيبة جدا، الأخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والأخت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على الورق تقول هتبقى زواجة ناجحة بكل المعاني، وهو في السنة الأولى قاعد بيشتكي الفجر بيضيع يا شيخ، قيام الليل ضاع يا شيخ، القرآن مش ملاحق، هي اتلخمت، أنا الشغل مدمرني، أعمل يا شيخ، الوضع بقى كذا وكذا. الأخت كانت بتختم كل أسبوع، وهو ما شاء الله كان نشيط جدا، إيه الوضع؟ من تزوج فتن إزاي؟ احسبوها معايا، اللي أنا قلته ده كله بيقول إن هو يزيد، إنه هيعمل قربة من أعظم القرب، فلازم يبقى ما شاء الله كأنك أنت عارف رايح حجيت، عملت عمرة وراجع بقى إيه شهر رمضان ما قضيه، ما فيش أحسن من كده، ففاير كده ونشيط وما شاء الله، لا ده تهمد وخلاص، إيه الأخبار؟ تعالوا نقرأ واقعنا عشان نقول الغلط فين. تعالوا نقرأ باللغة الأرقام. تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري بيقول إن 34.5% من حالات الطلاق تتم في السنة الأولى للزواج، 40% منها تحدث لمن هم دون 30، إنه أعلى المعدلات ما بين 20 و30 سنة. نفس الأرقام بتؤكد عليها وزارة العدل. إحصائية أخرى صدرت عن محكمة الأسرة في القاهرة بتقول إن في تزايد لحالات الطلاق بين المصريين في السنوات الأولى للزواج، حيث بلغت في عام 2003 قرابة 8183، بعد شوية نصهم تقريبا في السنة الأولى، في السنة التالية ارتفع العدد بقى 11000 تقريبا، في سنة 2005 بقوا 12150 وهكذا. الدراسة خرجت برضو من المركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء، قالت ان 40% من حالات الزواج انتهت بالطلاق كان نصفها في خلال السنة الاولى من الزواج، وان 70% من هذه الحالات من نوعية الزواج الاول، يعني مش زواج تاني مش تعدد، من اول زواج انتهت للأسف الشديد هذه الزيجات بالطلاق. احنا عندنا نسبة مطلقات تربو على 3 مليون 4 مليون، عندنا في مصر اكتر من 5 مليون عانس، عندنا مشكلة لا شك، ولازم نبتدي نقول فين اصل المشكلة دي. بعد اللي احنا قلنا ده المفروض ما يكونش الحال كده، في ايه غلط؟ الكلام ده لا يشمل غير المنتزمين فقط، يعني ده وده، ده موجود وده موجود، ويمكن في اللي قاعدين اللي بيسمعونا حالات مشابهة للي أنا بتكلم عليه. فين المشكلة؟ هو ده صلب درسنا النهاردة، وحيدور الموضوع على 3 أسئلة. دروسنا كلها هتبقى كده، مجموعة أسئلة عايزين نجاوب عليها ونفكر فيها طول الأسبوع مع بعض، ونفكر بشكل عملي. أنا مش عايز نطلع بالكلام الإنشائي المشهور والمحفوظ، لا، في مشكلة لأنه الناس بتقع في المعاصي ولأن كذا ولأن كذا، فلو الناس خلصنا في الموضوع كلام متقال على كل لسان. لا، أنا عايز أتكلم وأجيب الموضوع من البداية. أول حاجة عايز أسألك السؤال الأولاني، أنت عايش ليه؟ لماذا تعيش؟ وحسبت لك أن البداية هتبقى من هنا، وحسبت لك أن المشكلة من هنا. 2، الجواز بالنسبة لك هدف ولا وسيلة؟ قلت مش عايز إجابات إنشائية. 3، لماذا تتزوج حقيقة بجد؟ أنت عايز تتجوز ليه؟ 3 أسئلة دول تعالوا نفكر فيهم مع بعض. أول حاجة، أنت إيه هدفك الحقيقي في الحياة؟ إحنا عملنا استبيان طول الأسبوع من أفواه الناس، لما سألناهم السؤال ده الغالبية العظمى من اللي شاركوا في الاستبيان الإجابة مش عارف. أنت عارف؟ بمنتهى الصدق والصراحة، مش عايزين قلت كلام كبير أجوف، أنت عارف أنت عايش ليه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت طالب؟ هدفي أخلص دراستي أنجح في السنة دي واللي بعده كذلك. أنت اتخرجت؟ هدفي اشتغل. أنت اشتغلت؟ هدف اتجوز. أنت اتجوزت؟ هدفي أفتح بيت وأسرة مستقرة. أنت بيت مستقر؟ هدفي أني أربي الأولاد. أنت بتربي الأولاد؟ هدفي أجوزهم. بعدين مات. ده الموضوع. الناس بتقول ايه ده؟ دي سنة الحياة. طيب ماشي وصحيح دي سنة الحياة، ما قلتش لا، بس ده كله ليه؟ ده كله اخرته فين؟ هدفك الحقيقي انك تحقق ذاتك. انا بتهيالي ان الموضوع مش هيخرج عن ثلاث اصناف. عندنا صنف ممكن تقول ان هو عايش هدفه الحقيقي تحقيق الذات. تحقيق الذات ده بقى باشكال مختلفة. واحد تحقيق الذات ان انا يكون معايا فلوس كتير. لو واحد عادي هيقولك اه بقى معايا فلوس كتير وعيش. لو واحد بس عنده شوية دين يبتدي يقولك اه علشان خاطر اعز بيها دين ربنا، ما بلاش الشغل ده علشان خاطر انا عارف ان انت لما بتبقى في ايدك فلوس بعد كده بتصرفها ازاي. فخلينا نتكلم كلام واقعي. انت عايز ليه؟ عايز يبقى معايا فلوس كتير. واحد تاني عايز يحقق ذاته بان هو يركب العربية الفخمة، وان هو يعيش في البيت الواسع، وانه يكون مرتاح في عيشته ما عندوش هموم، عايز يتجوز اجمل واحدة، عايز يعيش صح، يحقق ذاته بده، يحقق ذاته بانه يكون عنده مركز اجتماعي مرموق برستيج يحقق ذاته فيه. هو الكلام ده شيء حرام؟ لا مش حرام لذاته كده، هو حرام عشان حاجة تانية، علشان الموضوع ما ينفعش ان الواحد يعيش مننا لنفسه، لانه ما اتخلقش علشان يعبد نفسه وعلشان يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ إذا هو حد بيعبد هواه؟ اه والله بعبد هوايا. اه بعبد هوايا. ليه؟ هي معنى العبودية ايه؟ معنى العبودية معناها انك تحب وتذل لهذا الشيء اللي قلبك متعلق بيه، تذلله وتحبه جد، هو ده العبودية. هوايا كده، هوايا بيقول لي اتفرج على مش عارف ايه على النت اعمل، هوايا بيقول لي اتفرج على مش عارف ايه على فيلم ايه اعمل، هوايا بيقول لي امشي اروح المكان الفلاني او العلاني اللي فيه معاصي اعمل، اقعد مع شلة السوق اعمل، اقضيها زي ما انا عايز. هوايا بيقول لي اعمل ايه؟ هوايا اللي بيحركني. وساعات هوايا يقول لي تعالى طيع. ايه ده؟ والهوا ممكن يكون في الطاعة؟ اصل المسألة لازم تنضبط طول الوقت بضوابط الشرع مش بمزاجك. الشرع اللي بيقول امشي ازاي واتحرك ازاي. ففي ناس عايشة ليه؟ عايشة تحقق ذاتها. الصنف الثاني اللي انا قلت عليه بيلعب على الحبلين، يقول لك كل الحاجات دي انا عايزها بس عشان خاطر يعني اعبدها لعبودية الله سبحانه وتعالى، انه فعلا كل الكلام ده بقى انا بطمح اليه بس علشان خاطر يبقى لله. في ناس بقى عايشة مكبرة دماغها، عايشة والسلام، عيش وتمتع، ايامه بتتقضى. تسأله عايش ليه؟ يعني سؤال اصلا انت بايخ قوي، ايه عايش ليه كده؟ يعني الناس مكبرة دماغها، انت هتضيع لي الكلمتين ان الواحد مزبط بيهم نفسه. ده لسان حاله. كلام إلي أبو ماضي المشهور، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت طريقا قدامي فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. مش عارف. فلما الكلام مش عارف دي الحقيقية تطلع من ألسنة ناس ممكن تكون بتدخل المسجد وناس قدامي وناس أعرفهم، يبقى عندنا مشكلة كبيرة. والله والله أنا بزن على الكلام ده كتير في الدروس، واللي معانا عارف، لأن هي المشكلة هنا والله، الأساس هنا والله. كل اللي هنقوله بعد كده في السلسلة هتختار، لو أنت عندك هدف هتختار صح. هتيجي تتجوز هتجتمعوا أنت الاتنين على فعلا مبادئ واحدة وهتمشوا حياتكم صح، لأن في هدف حقيقي أنت عايش له. تعالوا نحلل كلام الناس ونفكر مع بعض. ما هو اللي عايش عشان يحقق ذاته هيتجوز عشان يحقق ذاته فبمزاجه، واللي عايش لهواه هيتجوز كده. فعشان كده بعد شوية الزواج يعني امرأة واحدة مسألة يعني قيد، فهيبقى عايز يتخلص. هو فهم الجواز ايه؟ صحوبية مقنعة، صحوبية بيخرجوا مع بعض ويعملوا مع بعض، وهي نفس الكلام. هي بعد شوية تبتدي تفهم ان الموضوع بقى مسؤوليات، هي بدأت تحمل وبدأت كذا، فبدأت تحس بالموضوع شوية. هو ما كانش عامل حسابه على كده، هو عامل حسابه انه دي ليه مزاجه، فإذا كان الموضوع هيبقى فيه منغصات يبقى يا عم ما احنا كنا مقضين حياتنا ومفرفشين, ايه وجع القلب ده؟ فنخلص. اكثر الناس مش فاهم لما تيجي تقول له رجولة يعني تحمل مسؤولية, هو مش عايز كده, هو انا عايز اعيش حر طليق زي العصفور اغرد على كل غصن. فاهمين بيضحك؟ هو كده. فعشان كده هو عايز الزوجة عشان تحقق له رغبته دي, فلو ما حققتهاش يبقى ما ينفعش. هدفه الاستمتاع للاستمتاع, هدفه أنا اللي بيقول كده. تعالوا نتفاهم مع بعض ونشوف نظرة ديننا للي مش عارف حقيقة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وكذا الطبراني في معجمه الكبير والحاكم وصححه الألباني قال: حلوة الدنيا, اللي بيقول أنا عايز أتمتع, حلوة الدنيا مرة الآخرة. إيه يا شيخ أنت عايز تقفلها في وشنا ليه؟ حلوة الدنيا يعني إيه؟ يعني حلوة الدنيا في غير طاعة الله. بس عشان الكلام يبقى مفهوم, هو يعني الواحد ما يعيش سعيد؟ لا, ده أنت مطلوب أن أنت تعيش سعيد, ده مطلوب جدا أنك تحيا الحياة الطيبة, لأن اللي مش هيحيا الحياة الطيبة ده هيبقى بينه وبين الطريق مشاكل, أو في الطريق مشاكل كتيرة. لا, مطلوب جدا أنك تعيش ساكن. إحنا لسه قايلين أن هدف من أهداف الزواج السكن. الشرع عايزك هادي وعايزك مستقر وعايزك مطمئن وعايزك مرتاح البال, بس بيقولك الطريق منين. فحلوة الدنيا الاستمتاع والفرفشة, اللي في غير طاعة الله مرة الآخرة. ومرة الدنيا والتعب في طاعة الله بقى حلوة الآخرة, هي دي. فاللي بيقول أعيشها عشان أتمتع, المتعة ما تنفعش تبقى هدف. المتعة للمتعة ما ينفعش يبقى هدف. الجواز للمتعة فقط ما ينفعش يبقى هدف. فهمتوا؟ تعالوا نشوف مفهوم الدنيا الشرع هيتكلم عليه ازاي. الدنيا ثلاث كلمات تحفظها زي اسمك. لو حصل الكلام ده ولو حصل لك الكلام ده في الزواج, يبقى اعرفي انه مش جواز لله, انه جواز للدنيا, جواز ما يحبوش ربنا حتى ولو كان قدام الناس حلو. ثلاث كلمات تعرفها: اذا كان يغر ويضر ويمر. ثلاث حاجات. يغر شكل, هو في الواقع انا بقى اللي بقول الكلام ده لان احنا اللي بيجينا اسرار بيوت الناس. في الواقع الظاهر اتنين مفيش احلى من كده, عايشين عيشة مفيش احسن, وتيجي هي تشتكي لك وتقول لك انا اتفاجئت ان هو بيتفرج على افلام اباحية من ورايا, انا اتفاجئت انه ليه ماضي خبيث, انا بألف ورقه ولقيته مش عارف عامل ايه وهو في الوش شكله حلو, انا لما اصطدمت بالواقع كنت حاسباه ملتزم, اكتشفت انه مش كده خالص, لما اتقفل علينا الباب عرفت حقيقة الامر. هو مش ذئب, هو مش خبيث, بس هو عنده حاجات. وهو كمان يبتدي يقول نفس الكلام ده, البيوت من جوه مليانة حاجات. فالشكل يغر, هي دي الدنيا, هو ده مش جواز لله. يغر ويضر, ويبقى فيه لازم تنغيص. ليه؟ لأنه الواحد مننا لو رمى قلبه على واحدة ربنا بيغير, يغير على قلبك قوي. الله غيور أن تنتهك محارمه, والله من أعظم الحرمات إن قلبك ده يتعلق بأي حد سواه. فلما يطلع على قلبك, قلبك خلقه عشان يوضع فيه حبه وحده ويكون محل للإيمان به, يجي الحب الغريز ده فيه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم, حتى ولو أبوي, حتى لو ابني, حتى لو من أقرب الأقربين إلي, لا لا لا, قلبي متعلق بيه وباللي بيحبه. المعنى كده. لكن هو حبها لذاتها, حبها لجمالها, حبها لأنها هي اللي بتعرف تمتعه بشكل معين, والهي كمان هو ده الشخص اللي هيصرف عليا, هو شخص كريم هيعيشني في المستوى الاجتماعي اللي فيه صحباتي, هي شايفاه بشكل معين. فلازم يتنغص من جوه. عقوبتها ايه دي بقى؟ من جوه يبقى في حاجة كده دايما مش حاسس بالراحة. يبقى فين الاستقرار وفين السكن؟ شفتوا؟ يبقى ده جواز دنيوي. ربنا اتكلم عن الدنيا قال اعلموا انما الحياة الدنيا ايه الدنيا لعب وله هو ده الجواز عايزينه ايه له لعب نتنطط ونروح ونتدلع ويبقى تمام التمام لعب وله وزينة ونهتم قوي بالشكل ولما نيجي بقى احنا لسه هنيجي في السلسلة في وقت هتجهزه ازاي وبيتكم هيبقى معمول ازاي والكلام ده كله لازم الزينة وتفاخر عشان الناس تقول علينا ايه مش مهم انت بقى تتدايم بقد كده مش مهم المهم ان انت تبقى ترضي الناس ولو حتى بسخط الله حتى لو ضاع دينك مش مهم المهم انه الناس تبقى مبسوطة وراضية هي كده زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بس هي حقيقتها كمثل غيث مطر نزلت أعجب الكفار فرنا معناها الزراع الفلاحين أعجب الكفار نباته لما نزل الله ما شاء الله ده حيطلع محصول جميل جدا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما طلع والناس بدأت عينيها اتفتحت ياه مرة واحدة بقى حطام هي كده المسألة بالظبط يلا ويلا وحنعمل وحنسوي وجواز وسعادة وراحة بال ومفيش أحلى من كده ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ويريتها تخلص على كده تنغيص في الدنيا وبس وفي الآخرة عذاب شديد بس ربك رحيم قوي ومغفرة من الله ورضوان برضو اللي مش هيفهمها ليه لسه فرص كتير قوي ان ربنا يغفر له ويتجاوز عنه لغاية ما يفهم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع متع تغر وتضر ثم تمر أنا مريت بحالات كتير جدا بتجيلنا كلها زيجات وكنت باجي أقول للأخ وهو مثلا بيجي يشتكي لي والوضع مأساوي إلى أبعد حد ودي ينتهي للأسف بطلاق فكنت أقول له هي المسألة بالظبط أنت كده تغر اتغريت فيها واتضريت بيها سنة ضياع لا عارف يصلي ولا عارف يعمل ولا عارف يعمل أي حاجة في حياته ضياع وتضر وانتهت وبقت ماضي ثم تمر ربنا اتكلم عن الدنيا قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس تعال بس إحنا بننسى تشوفه بعد وقبل بعد الزواج وقبل الزواج وتشوف إيه الوضع كان بيتكلم إزاي قبله وبعد كده بقى بيتكلم إزاي عارف الحقيقة بعد كده كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ربنا يقول ألهاكم التكاثر عايز يبقى عندك عايز يبقى عندك التكاثر التزايد حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أدي أول حاجة أنت هتتجوز للدنيا ولا هتتجوز لله لو لقيت وانت ماشي في الطريق أن أنت مغرور وأن أنت بتتضرر وأنك بدأت تنزل قوي فاعرف ان ده دنيا دخلت في القلب حظ النفس هو ده المشكلة انما المطلوب ان الدنيا دايما تبقى لا قيمة لها عندك عشان كده اختيارك ليها واختيارك ليه هيبقى الوزن هنا لو دنيا هتروح كلنا كده كل واحد منكم يفتكر لما اشتهى حاجة كان نفسك في شيء معين هتتجنن ان انت تمسك موبايل ماركة كذا وتعمل كذا بقى في ايدك مرة اتنين تلاتة اربعة جميل والأوبشن ومش عارفة ايه وبتاع وبعد كده خلاص جي غيره وفي ناس ماسكة احسن منه بدأت انت ما كنتش برضو كنت عامل فرد انت بالموبايل ده ما بقاش ولا اي حاجة انا بشوف كده نماذج للشباب تلاقي الواحد منهم يعني ينزل يشتري عربية مش عارف شكلها عامل ازاي بعد كده لازم ربنا يذله بواحد فوقي يبقى قاعد بقى ويجي بقى يكمل وشفت دي انا جبتها مش عارف منين وعملت ايه يعني يا عم وانت الاول ولا اخر يعني اللي ركبته ونفس الحال اي حاجه في الدنيا كده تبقى خلاص هتتجنن ان انت تلبس اللي ماركه كذا ومش عارفه ايه ولا لا 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 لازم الواحد يعني برضو لما يختار حاجه تمام هي كده تلبسها وخلاص هي نفس الكلام عايز اتجوز دي عايز اتجوز دي عايز اتجوز دي اتجوزها يا عم خلاص انتهت هي الدنيا كده لا قيمه لها لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني. وتعالوا بقى شوفوا ما قالها. أنا اتجوزت للدنيا، اتجوزت علشان أعيش، مبدأ اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. أنت عايش ليه؟ عايش عشان أتبغدد. آخرها فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل، هو صعب شوية بس ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علشان خاطر يديني الإحاء ده، أصله الدنيا أنت مش فاهمها. بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن حبان والطبراني وحسنه الألباني، إن مطعم ابن آدم أكلك قد ضرب مثلا للدنيا. شوف انت كده وانت قدامك التفاحة، شوف انت قدامك ديك الرومي، شوف انت وانت قدام مش عارف ايه، واكلة مفيش قبلها ولا بعديها، ولا يكون صايم كده وقدامك الاكلة هتبقى خلاص، ايوة دي هي دي هي دي، ماشي كده، ادي الدنيا. قد ضرب مثلا الدنيا وان قزحه وملحه، حط عليه التوابل ويظبط ويبقى كده مفيش بقى، وحاطط السلطات واكلة مفيش بقى اول ولا بعد. اول حاجة ما يقدرش ياكل منها الا ما يسد جوعه، يتحط قدامك صفرة ما فيش قبليها ولا بعديها فيها ملذ وطاب، هي بطن واحدة هتاخد برضو منها قدرك، مش هتقدر تاخد ده كله، هي دي الدنيا. وإن قزحه وملحه، بص بقى رح قايل ايه، فانظر إلى ما يصير، الأكل ده هيبقى فضلات، هي دي الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى جعل ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا. وقلت لكم المعنى ده قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج الدنيا من قلوب الناس، مر على جدي أسك ميت، خروف متفسخ مرمي في مزبلة، حاجة يعني ما فيش بقى الواحد يبقى ماشي، يا عم ما تشيلوا الكلام ده، يقف هو النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بأذنه ثم يقول، أيكم يحب أن هذا له بدرهم، يلا بربع جنيه. قال، ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، هنعمل إيه إيه ده؟ قال، أتحبونه أنه لكم؟ إيه رأيك؟ خدوا مني هدية. قالوا، والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، هو أصلا يعني تعبان ومرضان وحالته حالة، فيعني ما ينفعش خالص، فكيف وهو ميت؟ قال، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يبقى بعد كده لما تيجي توزن، فلو وزنتها دنيا يبقى انت اللي اخترت من البداية، ما تجيش بعد كده تيجي تقول لي انا مش عارف اعيش الحياة، انا مش سعيد في حياتي، دي الدنيا يا جماعة. انا قلت هتكلم كلام عملي، هديكوا اختبار عشان نعرف احنا دنيا ولا ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايه رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الترمذي وصححه الألباني، قال، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بقى بالله عليك، تصبح الصبح تلاقي ضاعت منك سنة الفجر وصفقة فيها 2000 جنيه، 1000، 3000، 5000، أي إن شاء الله 100 جنيه، تتحسر على أنهي أكتر؟ تصبح متضايق وزعلان وتقول فاتني أجر أعظم من خير الدنيا وما فيها؟ ما بتفرقش. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة، يعني النهاردة اللي ما جوش الدرس واللي ظروف معينة، فتبتدي تبقى قاعد متحصر وتقول ده كان طريقي للجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أنا عوقبت بذنبي، ولا تقول يعني هيقول إيه يعني أي حاجة خلاص خلاص، هي كده. تحس ان انت لما فاتك حاجة من كلام ده قلبك يتحصر، خطوات كنت بتعملها في سبيل الله ايا ما كانت، لو ضاعت منك كأنك ضاع منك ثروة بالالاف والملايين، خير من الدنيا كلها بمتاعها ده كله، مش بتتكلم بقى في امرأة ولا بتتكلم في شوية فلوس، الدنيا وما فيها. هي في قلوبنا كده؟ مش في قلوبنا كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال، خدوا واجب عملي، من قرأ 10 آيات في ليلة، بصوا الحديث ده جميل قوي، كتب له قنطار. ركعتين تصلي فيهم ب10 آيات يا شيخ 1000؟ لا، في حديثه رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني عن فضال بن عبيد وتميم الداري، من قرأ 10 آيات ويحافظ على كده، تحافظ على قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق، يعني إيه تاني بقى 10 آيات يا عم، كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورق بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد اقبض، فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، يقول اقبض بهذه الخلد وبهذه النعيم، خد منزلتك العظيمة في الجنة بمحافظتك على 10 آيات، 10 آيات تصلي بيهم خير من الدنيا وما فيها. احنا يا جماعة بنتحسر على الكلام ده، عايزين نطلع الدنيا من القلوب. ده اللي بيقول انا عايز اعيش واتمتع اللي شايفها بالطريقة دي. في اللي هو بقى الاخطر اللي بيلعب على الوينجين، يعني في دنيا موجودة موجودة وفي اخرة، وبيقول لك بص هي دنيا واخرة. انا اتصلت بي احدى الاخوات مرة وقالت لي انا متقدم لي واحد هو اقل مني في المستوى الاجتماعي، فلها خير؟ قالت لي بس صراحة افضل مني دينا. خير؟ بصراحة انا شايفاه ان هو فعلا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فانا عندي رغبة انه فعلا اتزوجه، بس حكاية المستوى الاجتماعي. قلت لها فرق كبير قوي يعني ولا مسألة ممكن؟ قالت لا ممكن، بس انا ليه ما عيش زي صحباتي؟ هي صادقة، انا شايفة صحباتي دنيا ودين. قلت لها والذي نفسي بيده والله هما ضرتان لا تجتمعان، الدنيا والآخرة ما ينفعوش. أجيب لك الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فين الاتنين؟ هي كده يا كده، واحد همه الآخرة واحد هم الدنيا، فين اللي على الوينجين؟ فين اللي بيقع على الحبل؟ مفيش. هو بيقول اخره بس هي فيها دنيا، وهي كده الاخره عزيزه، الاخره بتدخل في القلب، تتجوز عليها الدنيا تقول لك بالسلامه البيت باللي فيه سايبه لك، هو كده قلبك كده، فيتحط في الدنيا ما ينفعش. يبقى ما ينفعش يا جماعه القانون ده، دنيا واخره ده مش صحيح. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي كان بيقول الكلمة اللي أنا بقولها دي، الدنيا والآخرة ضرتان، فبقدر ما ترضي إحداهما تسقط الأخرى، تسقط الأخرى. ترد الدنيا الآخرة تزعل، ترد الآخرة الدنيا تزعل. أنت يا ابني مش هتعرف تعيش، أنت حالك كذا، وتلاقي الناس اللي حواليك كلهم بيقولك أنت كده هتعيش تعبان وتموت تعبان، أنت ضايع. هي كده. فاللي بيقول هدفي دودة ما ينفعش. الصنف الثالث اللي هو ايه مقضيها، اللي هو مكبر دماغه، ده يتقال له حاجة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هو خلقها عبث؟ خلقها علشان عيش وتمتع وقضي واعمل وسوي وشبابك قضيه؟ خلقها عشان كده؟ يعني هو ربنا وضع نظام، النظام ده انت بتخلفه، بتقول ان ده بيجيب السعادة. قلت لك قبل كده السعادة دي رزق، السعادة دي بتاعته، أبقى على معصيته وهو يديني إزاي؟ لو اديتك، لو أنا لي ابن عاق غصب عني بصرف عليه أديله وأنا خد دي كده، يبقى المال ده ما يحط ما يبقاش فيه بركة، صح؟ أنت عايز المعاملة تبقى كده؟ خدها اشبع بيها، هي دي اللي أنت بتجري وراها؟ اجري وراها خدها. ولا اديها لك وأنا مبسوط وفرحان وأنصحك وأقول لك تعمل إيه وأدبر لك أمرك؟ هي كده. فاللي عايشها عبث وفهمها غلط لازم يصحح خطواته، لازم يفهم أنه اتخلق لهدف كبير عظيم. يا جماعة أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان أضبط الهدف في الأول، عشان بعد كده الوسائل تبقى سهلة خالص لو إحنا فهمينها صح. لو أنت عندك هدف حقيقي أنت عايش عشانه، كل حاجة بعد كده تبقى سهلة. أنا بقولها في كلمة واحدة، هنقولها في سلسلة كتير، الجواز ما ينفعش يبقى محطة وقوف، الجواز يجي وانت ماشي. طيب السكة كده إلى الله صراط مستقيم أهو، وفي سكك شمال ويمين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خط الخط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه. حلو كده، أنا ماشي على أنهي سكة دلوقتي؟ على سكة من اللي شمال ولا يمين؟ من سكة من السكك البعيدة، صح؟ السكة كده توديني فين؟ متاهة ضايعة، دي ودي ودي دي إلى النار والعياذ بالله. فإزاي يجي الجواز وأنا في السكة المنحرفة وأنا في السكة للشمال ويمين؟ لازم يجي الجواز وأنا على الصراط. يبقى لازم في الأول خالص يبقى فيه صراط مستقيم أنا ماشي عليه. حلو؟ اللي ماشيين على الصراط، الصراط ده كأنه بالضبط كده يعني في حاجة بتجري، عارف المشاية اللي بيلعبوا عليها الجماعة اللي بيتدربوا الرياضيين وبتاع، المشاية اللي بتجري دي هي الصراط المستقيم عامل كده. لو انت ماشي عليه لازم تتحرك، عشان لو ما تحركتش تجيبك لورا. هو كده بالظبط. فانت في الجواز تقول اقف اجيبها وبعد كده نكمل، تلاقي نفسك انت خدت الهدر ورجعت لورا. هو الوضع كذلك، هي كمان هي ماشيه بعد كده نعم تعمل نفس الحركه، ما ينفعش. امال ايه اللي ينفع؟ احنا الاثنين نكون ماشيين، ناخد بايدين بعضينا واحنا ماشيين ونكمل كده تمشي. هو ده الموضوع. يبقى لازم يبقى قدامي هدف انا عايش له، وفي نفس الوقت انا بتحرك له، يعني انا جوه الموضوع، انا في المود نفسه مش بعيد عنه. كده يبقى الجواز يؤتي ثماره. مفيش دين اعظم من ديننا بيقول لنا يعني ايه دنيا، ويعني ايه حياة، ويعني ايه هدف. بص الدنيا ما عندنا واضحة جدا. انت مين؟ انت مين؟ انت عبد لله. وانت مين؟ انت امة الله. يعني ما ينفعش ان انا اقول انا حر اعمل اللي انا عايزه، لان في ناس كتير لما سألناهم انتوا عايزين تتجوزوا ليه؟ عشان اعيش الحرية، انطلق، ما يبقاش عندي قيود، بيتي وانا اتحكم فيه بطريقتي. لا ماشي الكلام ده اللي هو جانب اللي في جانب المباحات ما عندكش مشكلة فيه، لكن انا بتكلم مش كلها هي مش حرية مطلقة. ما فيش اصلا في الدنيا ولا في قوانين الارض كلها حاجة اسمها حرية مطلقة. انا حريتي المطلقة بتقول ان انا اعمل اللي انا عايزه، معايا فلوسي ومعايا حاجتي اعمل اللي انا عايزه، ضربت في دماغي اقتلك اعمل اللي انا عايزه، ضربت في دماغي اخد فلوسك عندي، ينفع؟ لا، لازم يبقى في قانون، وإلا ما تبقى غابة. لازم يبقى في حاجة بتقول لا وآه، ويبقى في حاجة تظبط الدنيا. طب اللا والآه دي اخدها من مين؟ اخدها من البشر ولا من رب البشر؟ هي ماشية كده. انت مين؟ انت عبد لله سبحانه وتعالى. مين العبد؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. العبد اللي بيسمع الكلام، اللي يعرف ان ربنا قال ايه يمشي وراه، ده العبد. دول مين؟ اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. هم دول اللي فهمنا صح. هدفك ايه؟ ايه هدفك؟ هدفي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان انا اعبد ربنا. يعني ايه اعبد ربنا؟ اي حاجه في حياتك بتعملها، كلام، افعال، وده بيحب ربنا، تبقى عبادة. يعني العبادة مش صلاة وصيام وقيام وطلب علم، لا 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 لا، المعنى العبادة أعظم وأشمل من كل الكلام ده. العبادة كل حاجة ربنا يحبها، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أنا ممكن أبقى بتعبد ربنا وأنا سرحان، بفكر في هم من هموم المسلمين، بفكر أقضي حاجة المسلم، بفكر بالأسلوب ده. فاهمين؟ ادي العبادة. انت عايش ليه؟ طول الوقت بحفظها لك، كل درس حفظها لك، لان هو ده الهدف. انت عايش ليه؟ بس هو يرضى. بتتجوز ليه؟ بس هو يرضى. يعني مش عايز حاجة تاني؟ ياريت يبقى قرب لي سبحانه وتعالى. مالكش فيها حظ؟ حتى حظ نفسي انا موظفه لخدمة سيدي ومولاي وربي حبيبي جل في علاه. هو كده بجد؟ ايوه هي كده. انا مش عايز غير ده، انا عايز رضاه وبس. فعلا؟ فعلا بجد؟ اه والله بجد. طب ازاي تتقرب له؟ يوم ما عيش لي مش لنفسي، يوم ما احب اللي يحبه مش احب لنفسي، يوم ما تلمس رضاه في كل خطواتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتلمس مرضات الله ولا يزال بذلك، فيقول الله جل وعلا لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه. عيش بقى، رحمة ربنا نزلت عليك يبقى السعادة والهنا ويبقى كل حاجة. فيقول جبريل رحمة الله على فلان، وتقول حملة العرش كذلك حتى تهبط له في الأرض. يبقى البيت هيبقى أسعد ما يكون، وتبقى زواج جميل، بيت الملائكة بتحفه لأن ربنا راضي في السماء. فهمت السؤال الأولاني؟ أنت عايش ليه؟ عرفت إجابة السؤال الأولاني؟ يا رب والله لو جاوبنا على السؤال ده بجد بأفعالنا في حياتنا كل مشاكلنا تنتهي. إنك عارف أنت عايز إيه، لكن للأسف الشديد كتير مش عارفين هم عايزين إيه. لازم من هنا ورايح نهدف حياتنا. حفظتها؟ عايز إيه؟ بس أنت ترضى. عايز إيه؟ بس أنت ترضى. بس إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. السؤال الثاني، الجواز في ضوء الكلام ده هدف ولا وسيلة؟ وسيلة. طب لما تتجوز هي وآخر أحلامها في الحياة إنها تبقى في بيت العادل، ده آخر الأهداف، إنها تلاقي الزوج اللي يكون قرة عين لها في الدنيا، هو ده الهدف، وتنتهي الأخت بمجرد الجواز. أنا دايما بقول حاجتين، الحجاب والجواز. هي قاعدة بتقاوم عشان تلبس الحجاب، لبست الحجاب اللهم لك الحمد، قاعدة بتقاوم علشان تتجوز، اتجوزت اللهم لك الحمد، كل سنة وانت طيب. احنا بنفس الكلام، كل واحد منكم يلا سؤال مهم جدا، امتى ترضى عن نفسك؟ ها؟ امتى بترضى عن نفسك بجد بجد؟ لو زبطت قيام وصيام وورد قرآن وبقيت استاذ، جبتهم اللي انت مش عارف تجيبهم خالص دول، وبقى لك برنامج كده في حياتك عملت فيه 2-3 حاجات من اللي انت مخلع فيهم، ترضى عن نفسك ولا لا؟ هترضى وهتقول ده انا مفيش بعدي ولا قبل، صح؟ كل واحد بقى، واحد كل واحد ما بيصليش في المسجد يصلي في المسجد، واحد مش ملتحي طب لما التحي، لما كذا، كل واحد حاطط له حاجه كده لما عاملها يا. ولو اتجوز وجوز واحده هو يتباهى بها في نفسه كده، ما شاء الله دي عامله ومسويه، يبقى خلاص. وهي نفس الكلام، الجواز ما ينفعش يبقى هدف يا شباب، الجواز وسيله. احنا لسه بنقول الهدف يرضى، فلو الجواز يجيب رضاه يبقى تمام. فهمنا المعنى ده ولا ما فهمناهوش؟ تمام. تعالوا بقى نجاوب على السؤال الأهم والأخطر، السؤال الثالث، لماذا تتزوج؟ أنت بتتجوز ليه؟ الاستبيان، تعالوا اسمعوا الشباب والبنات قالوا إيه. ناس قالت عايزة أتجوز عشان أحب وأتحب، من الآخر يعني السكن. لا خلاص، أنا يعجبني جدا الكلام الواقعي، أنا مش عايز أقول انه اقول لكم بتتجوز ليه، لاعلاء كلمه الله في الارض. يا عم كلمه الله في الارض لا انا عايز كلام بجد، انت بتتجوز ليه؟ خلينا نتكلم من واقعنا، انت شايف الفتن وجع القلب، خلينا نتجوز ربنا يسطرنا واياك بس كده. هي كده عايزه اتجوز ليه؟ قالوا احب واتحب. اتنين ناس قالت اتجوز عشان استقل بحياتي، زي ما قلنا عايزه أعيش، لأم تقول لي اعملي ولا أبي كذا، يبقى أنا صاحب كل شيء والمسؤول الأول، عايز أحس بالإحساس ده ماشي. ناس تانية قالت إيه؟ سنة الحياة، عايز أجيب عيال وربيهم كده، نفسي أبقى أب، وهي تقول نفسي أبقى أم زي كل الناس، زي الأكل والشرب. دي واحدة قالت أنا مليت من الشغل، أنا مطحونة في الشغل، نفسي أتجوز علشان ألاقي حد يصرف عليا. في ناس برضو بعض البنات قالت بصراحة عايز أتجوز علشان نظرة المجتمع، عشان ما يقولوش عانس. الكلمة دي بتألمني قوي، وكل ما بتعدي سنة ورا سنة ببقى متعطشة للزواج على الأقل علشان نظرة الناس ليا. في دراسة عملت برضو سألوهم نفس الحكاية، بصوا بقى الدراسة قالت حاجات عجيبة جدا. قالت 60% من حالات الزواج ايه السبب فيها؟ بتتجوز ليه؟ هروب من الوحدة والتفكك الأسري، مش لاقي أب ولا أم. 60% مش لاقي أب بمعنى كلمة أب، ومش لاقي أم بمعنى كلمة أم، وهي كذلك، فبتهرب. أهو ضل راجل وهو يقول أهي أفضل من، وبالذات في واقع الملتزمين يقول لك البيت كله فتن وكله مشاكل، عايز يا عم بقى هج ابقى ليا بيت لوحدي، اخت تفهمني وافهمها و و و. ده 60% قالوا كده. 4% من البنات قالوا ان هم بيتجوزوا للفرار من بيت الاسره لان الخلافات مستمره بينهم وبين اهاليهم. 2% قالت نتيجه ضغط الوالدين، ابويا وامي قعدوا يقولوا لي اتجوز 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 اتجوز، رحت متجوز. كده كلام 66% رجع إلى البيت. تلتين الناس قالوا علشان الوضع المأساوي داخل بيوت المسلمين النهاردة. تعالوا شوفوا بقى بيتجوز ليه. 16% بس اللي قالوا عشان الحب، بسبب الحب. و16% من البنات قالوا لتحقيق الأمومة. 3% قالوا بحثا عن تكوين أسرة. 3% قالوا للحصول على حماية الزوج. 2% قالوا هروب من العنوسة. ده نموذج. في ناس شريحة أعلى شوية، دي بعض البنات كانوا في بداية الالتزام، قالت أنا لسه في بداية الالتزام، عايزة إيه من الجواز؟ عايزة حد يعني على الطاعة. لاحظ الكلام ده بقى عند الكل، وأنا هقوله دلوقتي. بيتجوز ليه؟ رامي حمله عليها. هي بقى اللي هتظبط الحياة، وهي كل حاجة، وهتعيني، هي قاعدة في البيت فاضية، انا اللي طالع عيني في الفتن، فهي المفروض تبقى هي بقى اللي تقول لي يلا نقوم نصلي مع بعض. والله اتصل بي احد الاخوة بعد ما تزوج، يا شيخ ولا مرة تقومني الليل خالص، فين رحم الله وبتاع. قلت له يا خيبتك وانت اهلا وبسلامتك ان شاء الله، فين المرة اللي انت قومتها؟ مش حضرتك البتاع؟ طب يا شيخ ما انت عارف بقى الوضع والاحوال وكده يعني. ادي الحاجة. فهو رمي حمله عليها، وهي شكاوى بقى، يا شيخ ولا مرة خدني مثلا، ولا قال لي كلمتين، ولا علمني. انما في العقد كان شيخ الاسلام ما شاء الله. وهكذا واقع. والله احنا صحيح شر البلية ما يضح، ده واقع. فهي بتقول ايه؟ ارمي نفسي، اصلا انا لسه بسمع شوية اغاني خفيف كده ولا بتاع، فانا عايز ابطل اغاني، عايز اغض بصري، عايز اتعامل مع الرجالة يعني شيء بشدة، انشف في التعامل معاهم، فكل الكلام ده هيحققه لي زوج، يبقى انا ابعد عن المخالفات دي. عندنا نموذج اعلى بقى ما شاء الله، بعض الناس اللي فاهمة وملتزمين قالوا انا نفسي اطبق اللي اتعلمته بجد، نفسي يكون عندي ولد بكرة ربنا يمكن بيه لدينه في الأرض بجد. احنا قلنا اي كلام انشائي ما ينفعش. بجد انت عايز كده؟ والله انا حفظت القرآن علشان خاطر احفظه ابني، عشان بيتنا يبقى كده. انا كنت بقول المفروض الطفل يرضع قرآن، يرضع قرآن، يعني في الفترة اللي هو فيها بيتكون كده، الأم قاعدة بتتمتم كده وبتراجع محفوظاتها وحط المصحف قدامها، ويصبح القرآن حياته. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين جيل قرآني يطلع. دي كانت أغلب كلام الناس اللي قالوا الاستبيان اللي احنا عملناه. تعالوا بقى احنا نحدد نقط سريعة وننهي بها درسنا النهاردة، علشان نبتدي ناخد مرحلة مرحلة كده، احنا لسه في البداية خالص اهو. النية يا جماعة في الجواز، بتتجوز ليه؟ واحد، عشان تتعلم درس التوحيد. ايه يا شيخ كلام انت قايل؟ مش عايزين كلام انشا. لا والله، ما هو درس التوحيد هيتعلم هنا، اصلك تعبان وغلبان ومحروم. وكذلك هي بتقول اهو نفسي في رجل، وانت بتقول انا نفسي في امرأة، ومفيش واحد على وجه الارض الا ما يمنعك عن الزواج الا فجور او عجز، ملهاش حل. سيدنا عمر قال كده، فما فيش حد، دي غريزة. احنا لسه قايلين ربنا يعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني انا محتاج. اما الله فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ربنا بقى لا. فانت بتعرف ان هو ايه، هو من، وانت ايه، فتنكسر له. يا رب جوزني، هو ده صح، حلو ده المعنى ده، ربنا يريده عشان تتعلم التوحيد. ده اول حاجة. التاني حاجة، ان احنا بنتجوز عشان بنمتثل لأمر ربنا. احنا لسه قايلين دلوقتي انا ماشي في السكة بأوامر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال اتجوز، يبقى اتجوز. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يبقى نتزوج. دينا تالت حاجة، دين فطرة. ما هو ما يبقاش يعني ربنا ركب فيك الشهوة وبعد كده يقول لك امسك نفسك، لا، انت اصبر، بس ان النصر مع الصبر، اصبر يومين ثلاثة وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالرزق الحلال الطيب. فدي احنا بنتجوز استجابة للنداء الفطرة، دي ثالث حاجة. أربعة قلنا عشان نقر عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالزواج قوة للأمة عشان تكاثر بها الأمم. خمسة عشان نحقق سنة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا الزواج سنة والرهبانية بدعة وشيء منكر في ديننا. ستة عشان أعف نفسي، علشان أحصن نفسي من غائلة الشهوة. سبعة، علشان ربنا يرزقني بالولد الصالح. احنا بنراجع مع بعض هون النوايا علشان خاطر العشر حاجات دول، وحنطالبكم تكملوا. هنعمل حاجة على الموقع كده اسمها نيتي. نيتي يعني يبقى فيه عندنا كده ركن اسمه نيتي للنوايا، هنحط فيه اول حاجة نيات الزواج. انا هقول عشر حاجات، لو احنا نبسطها ممكن نقعد نقول 20-30 نية، بس انا هقتفي بحاجة بسيطة كده وانتوا تكملوا. نيات حقيقية للقرب، عشان يمكن انت تعلمني درس انا مش واخد بالي، وكل ما الواحد يزداد احتساب يزداد قرب لله سبحانه وتعالى. ان لك ما احتسبت. سبع حاجة قلنا ان الواحد يرزق بالولد الصالح اللي هو يكون سبب في تكثير عمله. في نفس الوقت الثامن حاجة ترزق بخير متاع عشان تتمتع. يا عم اهي جت اهي، ما تخافش جيالك جيالك، يعني انك ترزق بخير متاع. قال صلى الله عليه وسلم كما تعرفون الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. تاسع حاجة عشان صاحبنا وصاحبتنا دول اللي مش عارفين يقيموا الليل فعلا، عشان نتعاون على الطاعة، هي تاخد بايديه وهو ياخد بايديها، نبقى نقيم بيت مسلم بجد على طاعة ربنا. اخر حاجة عشان الترابط أسرة مع أسرة، يبقى ما ينفعش حاجات كتير هنيجي نتكلم عليها بعدين، التعامل مع أسرة الزوج والتعامل مع أسرة الزوجة. المفروض ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عرفنا الطريقة يا شباب، دي النوايا يا شباب. كلام العملي اللي هنتفق عليه كل مرة. الخطوة الأولى، إحنا لسه في مرحلة ما قبل الزواج. الموضوع يتلخص في إيه؟ خلاصة الدرس، عايزين هدف، عايزين نعرف السكة تمشي ازاي. طب اعمل ايه في فترة ما قبل الزواج، واللي متجوزين كمان عشان يصححوا بيتهم ويصححوا نياتهم نعمل ايه؟ اول شيء علشان خاطر تبقى مشدود تجاه الهدف، لازم تعرف من تذهب له. ده اول حاجة، اني ذاهب الى من؟ الى ربي. انا دايما اقول حسها، بس انا لما اجي اقول انت حبيبي قوي، انسبك لنفسي، يعني اقول ابني بتاعي انا ليا انا، ماشي؟ المعنى فيه كده ايه؟ الواحد يتعزز ويبقى فرحان. المعنى في حق الله سبحانه وتعالى طبعا حاجه تانية، بس الحته دي اللي هي انا بتباهى ان انا عبده، اني ذاهب الى ربي، قول فيها حبيبي، قول مولايا، قول سيدي، قول أي حاجة المعنى أعلى وأجمل وأحلى. ربي أنا رايح لمين؟ ما قالش إني ذاهب إلى الله، إلى ربي. فاهمين المعنى ده؟ تنسبه لنفسك، يبقى متعزز بذا. طب ده يحصل إزاي؟ إن يكون عندك هدف إيماني. هدف إيماني، أهدافك الإيمانية إيه؟ تعالوا نظبط. الهدف الإيماني أن أكون عند الله كبيرا. ايه يعني ان اكون في عين الناس كبيرة وفي عين الله صغيرة؟ ده اعمل ايه؟ الناس كلها قاعدة وانا ماشي تشاور عليا وانا اسمي فوق مغضوب عليه ولا عاصي ولا كذا ولا كذا. هيعملوا له ايه؟ من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، اشبع بالناس. امال ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اكون عنده كبير. طب وازاي؟ نبتدي يبقى عندنا اهداف ايمانية عايشين لها. انا بقول في فترة ما قبل الزواج يا شباب، يلي لسه ما بتفكروش، اللي لسه في بداية الجامعة وبيقول لما خلص جامعة قدامي لسه سنتين ثلاثة، واللي إمكانياته المادية بتقول لا لسه برضو شوية، والبنات اللي لسه ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقهم بالزوج الصالح، الفترة دي ما تعيشوهاش بقى قلق وتعب وحنعمل ايه ده ايامكو صعبة لا 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 خالص. احنا ربطين قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. انا في السلسلة هيجي درس اسمه قصة زواج، وهحكي لكم حاجات من تجربة شخصية، تجربتي أنا الشخصية. رزق يرزق من يشاء بغير حساب. أنا لما بشوف الموضوع دلوقتي أنا بقعد أضحك، يعني مش ممكن أنت جايب إيه وعامل إيه ومسوي إيه في الأرقام الفلكية اللي الناس عايشين فيها دلوقتي دي. أنا قلت مرة في المرات إن حاجة من الحاجات إن إحنا ساعة ما جينا نجيب الشبكة كان جرام الذهب ب40 جنيه، يوم اللي أنا جبت الشبكة بقى الجرام ب24 جنيه. بص بقى 16 جنيه دي خلتنا ضبطنا الامور ودخلنا يعني فردين نفسينا كده رزق سبحانه. فعايزين الفتره دي ما تعيشوش القلق. تعمل ايه؟ انت عندك هدف اعلى من الجواز. يعني واحد عايزك في الفتره دي اقل حاجه في حفظ القرآن من جزئين لخمسة. يعني ما يبقاش ما ينفعش تاخد قرار الجواز إلا كده تحفظ لك جزئين عشان تقعد تحفظهم وتصلي بيهم ويبقى في حاجة أقل حاجة نحط شروط كده مش هنتجوز بس لازم عشان نبتدي ناخد أهداف إيمانية بقى بكلام بجد شرط إنه أقل حاجة أخ وأخت يبقوا حافظين جزئين قرآن. أنا كنت بقول خمسة قلت الآن خفف الله عنكم عشان الكلام يبقى للناس كلها خليهم جزئين جزء عام وتبارك حافظ لك سورة البقرة كده يعني عشان يبقى في حاجة هدف أنت عايش له لازم تحققه دلوقتي. اللي مش حافظ خالص يبقى يبتدي يمهد نفسه اللي حافظ له شوية يبتدي ضعف اللي هو حافظه عشان يبقى خطوة. عايزين في الفترة دي تثبيت الأوراد صلوات خمس 12 ركعة نوافل جزء قرآن يومي أذكار صباح ومساء قيام بركعتين اتفقنا عليهم صيام اثنين وخميس. ايه كمان طلب علم الفرض. ايه طلب العلم الفرض اللي هو الحاجات الأساسية تبقى عارف عقيدتك عقيدة سليمة وعباداتك صحيحة عقيدة فاهم يعني ايه رب وفهم أسماء وصفاته عشان بقى تعيش له. مش احنا قلنا ذاهب إلى ربي وانت مش عارفه أصلك لما هتعرفه كل حاجة هتتحل. أنا متأخر عني الجواز ليه كده بيعمل كده فيا ليه أنا عملت إيه عشان لا 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 لا, لا. الكلام ده مينفعش يطلع من قلب ولا لسان مؤمن ده فرحان وبيقول بس انت ترضى انت راضي ما تفرقش معايا والله أصلا أنا كنت بتجوز علشان ترضى فإذا كنت أنا كده مرضيك ما يفرقش بجد أو والله ما يفرق أصلا ما بيهتمش بالناس أنا قلبي متعلق بيك أنت يا رب الناس. الكلام هيختلف مش هنقراها كده خالص. طب ليه ما ادانيش ليه ما عيش فلوس إيش معنى مدي فلان ما احنا لسه متفقين أصلها دنيا وما بتسويش حاجة مش هو ده اللي بيتفضل بيه الناس عند ربنا. الكرم عند ربنا بالتقوى نفهمها صح لو عرفته هتحبه والله وهتتمنى انك تبقى انت وهو وبس ومش عايز اي حد بعد كده يبقى في الحياة انا وهو وبس مني لي مش عايز حاجة تاني. لو عرفته والله هتبقى كده. الواحد لما يحب بإخلاص بيبقى كده لا قبل ولا بعد صح هو كده لما هتحبه صح. فاحنا عايزين نتعلم دي علشان ده درس مهم قوي. اصل من اخطر الحاجات اللي بتحصل في الجواز شرك المحبة. شرك المحبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا 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 مش للدرجات دي لا للدرجات دي عايز ترضيها بأي شكل مش مهم دينك توصل. فعشان كده لا أهم حاجة علق قلبي بيه وأبقى فهمت الدرس من أحب شيئا سوى الله عذب به. فلو حبيتيه في الله هيبقى الموضوع حاجة تانية إنما لو حبيتيه لنفسك ولو حبيتها لنفسك هتعذب بها ولا بد. فهمنا المعنى ده؟ عايزين ناخد في الدرس ان احنا نتوكل على مين؟ على الله. طيب انا عايز رزق عايز جواز. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. انا لما فوض امري ربنا ربنا هيبعث كما يرزق الطير يغدو خماصة ويعود بطانة. يبقى التوكل كلمة الأخيرة برضو عشان نشوف ربنا عالج المسألة اللي هي ما قبل الزواج دي في آية واحدة. بصوا قال إيه ربنا قال في سورة النور وأنكحوا الأيامى قبلها بآية قال إيه كده وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا. كمل الآية اربط بينهم توب الأول واتجوز بعدين بس كده خلصت اللي أنا قاعد بحكي فيه من الصبح ده هو ده توب الأول. والتوبة من إيه؟ أنا النهاردة كل اللي أنا قاعد بحكي فيه عشان برضو أفهمك يعني إيه توبة. مش توبة أنا كنت مصاحب وبطلت صحبية أنا كنت ببص على بنات حبطل أنا كنت ماشية مش كده أنا كنت أعمل مش عارف إيه لا 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 لا, لا. مش ده بس تتوب من العبثية تتوب من إنك ملكش هدف تتوب من قلبك اتحرم من حبه تتوب من إنك حرمت نفسك من القرب منه تتوب من إنك بعدت في يوم عنه. يقول ابن القيم من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة عنه. لو تبنا من المعاني دي نرزق الزواج الصالح. أسئلة الدرس القادم الأسئلة دي اللي عايز يبعث عن طريق الميل بقى أو عن طريق الموقع هنجاوب على الخمس أسئلة دول وهي دي موضوعنا في درسنا اللي جاي. أول سؤال اكتبوا معايا علشان خاطر التفاعل. السؤال الاولاني: لماذا لم تتزوج بعد؟ ليه؟ انتوا فاهميني انا بتكلم، انت ما اتجوزتش ليه لغايه النهارده؟ انت فاهمها ازاي؟ كيف تفهم هذا عن الله في ضوء اللي انا قعدت اتكلم عليه؟ انت ما اتجوزتش لغايه النهارده ليه؟ يلي ما اتجوزتش. اتنين: ماذا تصنع في فتره ما قبل الزواج؟ ثلاثة: كيف تواجه قلق انتظار شريك او شريكه الحياه؟ أربعة: متى تاخذ قرار الزواج؟ ده درسنا اللي جاي. خمسة: هل الصحوبية هي الطريق للزواج؟ عشان أعرف أضبط مسألة الخطوبة، عشان في ناس بعتين لي بيقولوا أنتوا في الآخر خالص هتقولوا جواز الصالونات، وجواز الصالونات ده بيفشل، جواز الصالونات ده في الآخر خالص ما فيش، إنما هي تعرفه وأنا أتعرف عليها كويس ونفهم بعض قوي قوي قوي، وبعد كده نبقى ناخد القرار. وطبعا كل واحد يلمع نفسه، وبعد كده لما تتقفل عليك حاجة تانية. عرفنا الأمور هتمشي إزاي؟ نجاوب على الأسئلة دي ونلتقي في درسنا الأسبوع القادم علشان نكمل الطريق إلى الزواج. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.